بكل فرح أحييك وأرحب بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، وهو ليس برنامجا إذاعيا بقدر ما هو دعوة للإقبال على دراسة كلام الله الإنجيل المقدس، لأن في ذلك خير نفوسنا أجمعين. رجائي أن تجد الوقت وحتى أن تصنع الوقت للانخراط معنا في هذه الدراسة المفيدة. ضمن دراستنا في سفر أعمال الرسل رأينا المرة الماضية في الفصل 21 كيف أن بولس كان مزمعا أن يذهب إلى القدس بعد أن انتهى من رحلاته التبشيرية. طلب التلاميذ منه بالروح القدس ألا يذهب إلى هناك، ولكن بولس كان مستعدا أن يقدم نفسه ويموت لأجل المسيح. قلنا بأن بولس لم يكن مخطئا في ذهابه إلى القدس، ولم يخرج عن طوع إرادة الله أبدا، فقد كان يريد أن يقدم عطية لكنيسة القدس بنفس اليدين اللتين اضطهدتا هذه الكنيسة في القديم، كما أن ذهاب بولس إلى القدس لم يعوق عمل الإنجيل بل آل إلى تقدمه، وهو الذي قال قبل موته: قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي، وما كان ليقول ذلك لو أنه خرج عن إرادة الله. من أين كنا سنستفيد من الرسائل الغنية التي كتبها بولس وهو في الأسر لو لم يسلم حياته كلها لله حتى الموت؟ من أين كان سيتسنى لبولس أن ينظم العقيدة المسيحية كما فعل لولا سني الاختلاء في السجون؟ أبدى الرسول استعداده للموت من أجل المسيح، ولكنه عاش حياته وفق إنجيل المسيح، وأخيرا لم يوفرها لتقديمها على مذبح خدمته. وهنا يكمن الفرق، فالمسيح يبحث في الدرجة الأولى عن الخاطئ نظيري ونظيرك مستمعي حتى نؤمن به، حتى نستفيد نحن من موته فوق الصليب. وبالتالي إذا عرضنا أن نموت لأجله قبل أن نستفيد من موته هو لأجلنا، نبطل الدافع لعرضنا أصلا. إنما بعد أن نستفيد شخصيا من فدائه، عندئذ قد يصل بنا التكريس إلى حد أن نقول له مع بولس: أنا مستعد أن أموت لأجل اسمك يا رب. وصل بولس إلى القدس وراح يطلع الإخوة المؤمنين قادة الكنيسة على ما عمله الله بواسطته وسط الشعوب الوثنية، فرحوا به وبأخباره، غير أنه كانت قد وصلتهم أخبار من مصادر أخرى عن نفس الأحداث، منها الزعم أن بولس يعلم الوثنيين الارتداد عن شريعة موسى وعدم إطاعة الوصية بختن أولادهم. هذا الأمر طبعا أغضب اليهود الساكنين في أورشليم، وكانوا يتحينون الفرص للقبض على بولس لو استطاعوا. قلنا إن اليهود الذين انضموا إلى الكنيسة حافظوا على عاداتهم، وهو ما دعا بولس الرسول أن ينفق على 4 رجال يهود حتى يحلقوا رؤوسهم ويتطهروا معا ويدخلوا الهيكل في محاولة لاسترضاء يهود أورشليم. لا أظن النتيجة كانت مفرحة كما سنرى، ولكن في أي حال من الأحوال لم يقبل بولس بالأمر كوصية كان يعمل بها، لكنه فعل ذلك إذ أراد أن يربح هؤلاء الناس فقط. لا يمكننا أن نلوم بولس هنا، إذ أننا تحت النعمة وهناك حرية للمؤمن. ومع ذلك فقد ذكرنا أن المسيحية مستقلة وفريدة، ولا مجال لحمل عقائدنا وتعاليمنا السابقة إليها، كما لا مجال للخلط بينها والخروج بدين جديد. سنرى اليوم ماذا حصل مع بولس إذ ننتهي من الفصل 21 من سفر أعمال الرسل، كما وسنتأمل في الفصل 22 منه. لنستمع الآن بوقار إلى القراءة التالية من سفر أعمال الرسل من الفصل 21 بدءا من الآية 27.
ولما قاربت الأيام 7 أن تتم، رآه اليهود الذين من أسيا في الهيكل فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس. لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراكض الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت. فللوقت أخذ عسكرا وقواد مئات وركض إليهم. فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين، وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب، أمر أن يذهب به إلى المعسكر. ولما صار على الدرج اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع، لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه. وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر، قال للأمير: أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال: أتعرف اليونانية؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4,000 الرجل من القتلة؟ فقال بولس: أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيم، فنادى باللغة العبرانية قائلا:
لقد كانت مدينة القدس مسرحا لأعمال شغب مشابهة قبل عدد من السنين من ظهور بولس فيها. وهنا أنا أشير إلى زمان الوالي بيلاطس الذي أمر بصلب المسيح بعد هياج اليهود عليه. في تلك المناسبة أيضا ادعى اليهود أن المسيح يضل الشعب، وأحضروا شهودهم أمام الوالي. ورغم أن شهادتهم لم تتفق، لكن حقدهم وإصرارهم الرهيب على التخلص منه بأي ثمن نجح في مرماه. وها هي المدينة تضطرب ثانية، ويهيج شعبها ضد خادم المسيح بولس، يتجمعون لاختطافه ويشبعونه ضربا. أليس هذا ما سبق وتنبأ به المسيح لتلاميذه عندما قال: إن كانوا يفعلون هذا بالعود الرطب فماذا يكون باليابس؟ أظن أن ما حدث كان عكس ما رجاه بولس وقادة الكنيسة. وأمام هذا المشهد المثير والمؤلم تنعكس صورة الحقد الأسود والتعصب الأعمى، صورة الباطل حين يأخذ اليد العليا. أما بقية قصة بولس فقد سمعنا كيف أن الأمير ظنه مجرما فأمر بتقييده في سلاسل، ثم اندهش منه إذ سمعه يتكلم اليونانية بفصاحة. وهكذا أنقذ الأمير والعسكر بولس من أيدي اليهود. وأخيرا طلب من الأمير أن يلقي كلمة في الشعب، فنادى في اللغة العبرية فيهم. أما ماذا قال وكيف كانت ردود فعلهم من كلمته فسنراه الآن في الفصل 22 من الأعمال. إذن تركنا بولس في الفصل السابق واقفا يشير بيده إلى الشعب الهائج أمامه حتى يسكت. هذا هو دفاع بولس الأول عن نفسه أمام يهود أورشليم القدس. وسنرى معا الخطة المحكمة التي يستعملها في دفاعه، ولكننا سنرى أيضا كيف أن الإنسان إذا اختار أن يسد أذنيه عن الحق سيبقى فريسة للجهل والتعصب الأعميين. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 11 من الفصل 22 من الأعمال.
أيها الرجال الإخوة والأباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. فقال: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور، اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق.
في احتجاجه الذي سمعناه لتونا يبين الرسول بولس باختصار شديد تاريخه مع المسيحية وتاريخ اليهود بكلمات قليلة. في الاعتبار الأول يوحد نفسه بالشعب اليهودي قائلا: أيها الرجال الإخوة والأباء. وبالطبع كان لديه كل الحق أن يسميهم إخوة، فهم إخوة له في الجسد من شعب واحد ودم واحد، لبل إن كل الناس إخوة مدام أبوهم آدم وأمهم حواء. هذه الحقيقة لو تنبه إليها الإنسان المعاصر مع ما تفصله عن غيره من حدود عرقية وجغرافية ودينية وحضارية وغيرها، أقول هذه الحقيقة لو انتبه إليها الإنسان المعاصر لوفرت عليه الكثير من الآلام وسفك الدم. أما الاعتبار الثاني فهو أن بولس استخدم اللغة العبرية ليكلمهم ساعيا لتوحيد نفسه بهم بشكل أقوى. إنه يتكلم لغة الناموس، لغة الآباء والجدود. وقد نجح مسعى بولس إلى حد بعيد، إذ أول ما سمعوه يتكلم العبرية أعطوا سكوتا أحرى. وهنا وعلى رغم التشبيه البعيد والفارق فيه، لا يسعني إلا أن أفكر في المسيح الذي وحد نفسه لا باليهود فقط بل بالبشر جميعا، إذ تنازل من عليائه وولد طفلا إنسانا في بيت لحم. جاء يكلمنا باللغة التي نفهمها، وصلاتي إلى الله ألا تكون آذاننا مسدودة لما قاله كما سدت آذان اليهود أمام احتجاج بولس أمامهم في ذلك اليوم المشهود. يبين بولس بعد ذلك بفصيح العبارة أنه يهودي ولد في مقاطعة رومانية، ولكنه ابن القدس إذ تربى فيها على حفظ الشريعة الموسوية، وكان معلمه واحدا من الذين جاء التاريخ العبراني على ذكرهم، وهو المسمى غملائيل. غير أن بولس فاق على سائر معاصريه في تمسكه بالشريعة، فكان شديد الغيرة على حفظها من جهة، وعلى تطبيق أبعادها حتى على غيره من الناس من جهة أخرى. وقد وجد فيه زعماء الدين الرجل المناسب لكي يتزعم حركة الاضطهاد العنيفة التي شنوها على أتباع المسيح. وهذا ما يقوله في الآيتين الرابعة والخامسة: واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. يمكننا أنت وأنا مستمعي أن نقرأ ما بين السطور هنا، إذ يوحد بولس نفسه بزعماء الدين في سعيه لاضطهاد المؤمنين المسيحيين، وأيضا إذ يوحدهم هم بنفسه، فهم الذين دفعوه في غيرته، هم الذين صبوا الزيت على نار غيرته الملتهبة، لكنها كانت زيتا مدخنة فأعمت أصحابها أكثر مما أذت وضرت الآخرين. وهذا أيضا يبينه بولس قائلا في العدد السادس ثم السابع: فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ وهذا يؤكد ما قلناه ونقوله مرارا وتكرارا من أن التعصب الأعمى والحقد الديني مثله مثل الحوامض، تؤذي الأوعية والآنية التي تخزن فيها أكثر مما تؤذي الذين تقع عليهم. ها هو بولس مضطهد الكنيسة المسيحية، ماذا جنى من اضطهاداته؟ لقد ضربته شمس النعمة بالعمى مدة 3 أيام، عمته عن الشر الذي كان يهم بارتكابه حتى تنفتح عينا قلبه وذهنه إلى نور الإنجيل وخلاص المسيح. وإذا بشاول الطرسوسي العنيف يصبح بين ليلة وضحاها الحمل الوديع، بولس رسول الجهاد والألام، ويعود أدراجه إلى مدينة القدس سعيا أن يوصل رسالة النور والمعرفة إلى الذين دفعوه في عماهم نحو القتل والإجرام. مستمعي، كيف يتجاوب الإنسان عندما يسمع كلاما يجرح ويوبخ ضميره؟ استمع إلى قراءة ما تبقى من الفصل 22 ابتداء من الآية 22.
فسمعوا له حتى هذه الكلمة، ثم رفعوا أصواتهم قائلين: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد 100 الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذ سمع قائد 100 ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له: قل لي، أنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده. وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فأحضر بولس وأقامه لديهم.
أعود وأسأل السؤال مرة أخرى: كيف يتجاوب الإنسان عندما يسمع كلاما يجرح ويوبخ ضميره؟ عادة بطريق من اثنتين: إما أن يرضخ ويقع على وجهه وركبتيه ويذرف الدموع السخينة نادما تائبا راجعا، وإما أن يتقسى فيصرخ بفمه ويصيح حتى يعلو صراخه وصياحه أعلى من صوت وهياج ضميره. وهذا ما صار مع جمهور اليهود في ذلك اليوم، فرفعوا أصواتهم طالبين أن يقتلوه. قالوا: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه لا يجوز أن يعيش. يا للمصيبة حين يحدد الإنسان لغيره الحق في الحياة والموت. يا للمصيبة حين يقف الإنسان مكان الله ساعيا أن يقطف زهرة العمر قبل أن تنضج. هذا هو الحقد الأسود والتعصب الأعمى في أبشع صوره. وهنا يظهر سؤال ثان في بحثنا: هل يحاسب الله الإنسان على جهله؟ ما هو موقفه تعالى إذا ما تصرف الإنسان بجهل ضد أتباع المسيح؟ من سياق حادثة اليوم نرى كيف أن الله أحضر أو سمح بحضور بولس ثانية إلى يهود القدس كي تصير لهم فرصة جديدة لسماع البشارة المسيحية. بكلمات أخرى، إن الله يعطي الإنسان أكثر من فرصة واحدة عادة، يطيل أناته عليه حتى يتراجع عن جهله ويتوب إليه. لكن إذا تقسى فلا ينتظره غير هلاك نفسه. وهنا أوضح قائلا إن الإنسان هو الذي يعاقب نفسه. اليهود حكموا على أنفسهم بالهلاك بأنفسهم حين رفضوا خلاص المسيح. لقد حكموا أنهم غير مستحقين للخلاص. مثلهم مثل من يموت في الصحراء عطشا ويرفض بعناده أن يأخذ كأس الحياة من يد إنسان آخر لأنه يختلف عنه في اللون أو المذهب. إن المسيح يقدم لك كأس الخلاص مستمع الكريم، ماذا أنت فاعل بها؟